الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا مجلس لعلنا نقتدي فيه بما كان عليه النبي في رمضان من مدارسة القرآن، فقد كان يلقاه جبريل في كل ليلة يدارسه القرآن. فما أوتي من خير وعلم ويقين كان يتأثر بهذه المدارسة هو نفسه، فيظهر أثر ذلك على الصدقة. فإذا دارسه جبرائيل القرآن لهو أجود بالخير من الريح المرسلة. نعم، فينبغي عليكم حينئذ إذا درستم القرآن في رمضان أن يظهر أثر ذلك عليكم، وتزيدوا في الصدقة، وتحث الناس على الصدقة. قال الله تعالى: ولا يحاضون على طعام المسكين. إذا ما تيسر لك صدقة فحث غيرك يا أخي على الصدقة من المقتدرين. ولذلك كان من صفات الكفار أنهم لا يتصدقون ولا للصدقة من قبل المقتدرين يحضون، فلا يحثون على الصدقة ولا يصدقون، فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. فعلى المسلم خاصة في رمضان أن يكثر من الصدقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة كما في صحيح البخاري: كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام. فهو أجود إذا لقي جبريل دارس القرآن، لهو أجود بالخير من الريح المرسلة. وأنبه على غلط ما يصنعه كثير من الناس في رمضان من كونهم يسهرون ليس في الطاعة، وإنما فيما لا فائدة منه مما يفوت عليهم الخير. فالبدن لا ينسجم للطاعة وقد سمر فيما لا يجوز شرعا مما قد يفوت عليه صلاة الفجر ويفوت عليه الخير. واستمع إلى محاضرة ألقيتها جمعت فيها بحوث طبية سميتها ذم السهر، ألقيت بجدة في جامعة الملك سعود، وذكرت عدة أضرار للسهر للسمر أو السهر. راجع تلك أو ذلك المجلس العلمي، فإن السهابة ما كانوا يسهرون في رمضان إلا في العشر الأخيرة، فكان النبي يخلط ليله بنوم، فإذا جاءت العشر الأخيرة تحرية القدر هنا كان يسهر صلى الله عليه وسلم في الخير وفي القيام والدعاء رجاء إصابة ليلة القدر. قال الله تعالى في كتابه: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. فيه عشر، في العشر الأخيرة ليلة يقول النبي عنها ليلة تعدل أو خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم. ولنأخذ ما تبقى من كتاب ربنا ونتدارسه، وقد خرج مسلم في صحيحه من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. صحيح.
750. كان أصحاب الهيكل ظالمين آخر.
نعم. قال الله تعالى في كتابه: وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. سؤال: هل من أسماء الله المنتقم؟ هل المنتقم من أسماء الله سبحانه وتعالى؟ قال الله تعالى: فانتقمنا منهم. فهل من أسماء الله المنتقم؟ تسمع أنت، يدمجون الجبار من أسماء الله. نعم. طيب تسمع بعض العامة أسمعه يقول المنتقم الجبار، فهل المنتقم من أسماء الله؟ لا، ليس من أسماء الله المنتقم. فليس كل فعل أو خبر عن الله يشتق منه إيش؟ اسم. فانتقمنا منه فلا يسمى المنتقم. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فلا يسمى النازل، بل أسماء الله توقيفية بحسب الأدلة. ولذلك لم يأتي اسم المنتقم مطلقا. هنا قال فانتقمنا منهم، وقال إنا من المجرمين منتقمون، فقيد الانتقام بالإجرام ولم يطلق اسم الانتقام على نفسه فيسمي نفسه المنتقم. والقاعدة المجمع عليها أن لا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه، ولا نصفه إلا بما وصف به نفسه صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه. فلا نقول ينزل الله كنزول الطائرة من غير تشبيه، سبحانه السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، ومن غير تعطيل لا نقول لا ينزل لا يستوي كالجهمية، من غير تحريف كنقول كالأشاعرة ينزل تنزل رحمته، من غير تشبيه أو تحريف، أو كالرافضة يقول كنزولنا نثبت النزول والاستواء له، لكن نقول كما يليق بجلاله جل في علاه. فكل اسم يتضمن صفة، لكن ليس كل صفة يشتق منها اسم. وباب الأخبار عن الله أوسع من باب الصفات، أوسع من باب الأفعال، أوسع من باب الأخبار عن الله بأفعاله، أوسع من باب الأسماء. فيجوز أن تقول مثلا يا هادي يا دليل، لو قلنا أن ذلك خبر عن الله أنه يدل العباد، لا المقصود أن من أسمائه الدليل. واضح؟ وعليه فهل يجوز حينئذ أن نقول أن من أسماء الله الستار، أو نقول من أسمائه الساتر؟ يقول يا ساتر، العامة كثير يقولون، سمعتهم يا ساتر. الستير هو من أسماء الله العلي القدير، على وزن قدير، ستير، وليس الستير وليس الساتر وليس الستار، كلها ليست من أسماء الله. إن الله حي ستير، ما في ستير أو ستار أو ساتر، إنما ستير على وزن فعيل. إذن أسماء الله توقيفية، فلا ينبغي لنا أن نصف الله ونسميه بغير ما سمى به نفسه سبحانه وتعالى. وهنا مسألة أيضا تتعلق بأخلاق الصائم، أخلاق الصائم، لماذا ثقل ميزان العمل في رمضان والصيام؟ الرمضان الصائم فيه يجزى حسنات بغير حساب كثرة، ولأنه يعلم الصوم من قبل الشرع، يعلم الصائم حسن الخلق والصبر، أليس قال فإن شاتمه أحد سابه أو شاتمه فليقل إني صائم، فيعوده إيش؟ على الصبر وحسن الخلق. هذا فائدة الصوم، فائدة الصوم أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق. وعلى هذا كيف تفسر قول الله تعالى فاصبر الصبر الجميل؟ كيف أعرف أن فلان صبر الصبر الجميل، صبر الصبر الجميل ونال الأجر من العلي القدير العليم الخبير؟ نعم نعم، هو الصبر الذي لا عتاب فيه. أكثر من حصل له صبر يتنفس بإيش؟ بالعتاب، يتنفس بالعتاب. فمن ذا الذي يستطيع يصبر غير معاتبة؟ إذن يندر من يوجد أنه ذو صبر، صبر ذو صبر جميل، يندر. فأكثر الصابرين نعم لا يصبر الصبر الذي هو في أوج درجاته. هل يعد الذي يعاتب صابر؟ هل الذي يعاتب خرج عن حد الصبر ولا صابر لكن دون درجة الكمال؟ صابر، صابر، لكن درجة الكمال في الصبر والعبودية والترقي في مراقي العبودية في الصبر أن يصبر الصبر الجميل الذي لا عتاب فيه، هذا أعلى مراتب. طيب، فالمعاتبة تنقسم إلى قسمين حينئذ بعد المصيبة: معاتبة الخالق، وهذا إلحاد، معاتبة المخلوق. أما في باب معاتبة المخلوق فيقول أنس خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فلم يقل لي لشيء لم أفعله لماذا لم تفعله، ولا شيء فعلته لماذا فعلته. فالأفضل إيش؟ الصبر. قيل اصبر على خادمك من غير معاتبة، يعني ولو غلط، كما عند الأدب المفرد بخاري 70 مرة، من يصبر 70 مرة؟ 70 مرة. اي نعم. أما في باب الإصلاح فالمعاتبة مطلوبة والنصح مطلوب، في فرق بين المعاتبة وإيش؟ والنصح. فأنت لا تعاتب أخوك على القدر، تقول لزوجتك وقد فتح الولد الباب ودهس بالسيارة، تقول للزوجة ليش يداس في السيارة، ليش أنت وأنت تشغيبا عن القدر، لكن تنصح بالاهتمام بإيش؟ بغلق الباب لا بالمصيبة، ويوكل الأمر فيما حصل من موت الولد إليها، أن هذا شيء مقدره الله، ولا يقال لولا كذا لكان كذا، لأن تفتح عمل الشيطان. فيعاتب الزوجة معاتبة نصح أن إيش؟ أن تصلح أمر حفاظها على الولد، وليس معاتبة كما يعاتب القدر، أنك يعني لو ما قفلتيه ما صار، لو قفلتيه ما صار كذا، كان يطلع الولد من الشباك ويموت، تعبت الأسباب إيش؟ فالحصر أن الموت صار له بسبب إيش؟ بسبب هي، وعلق القدر عليها هي والسبب هي، هذا أعوذ بالله لا يجوز، بل يقال قدر الله ما شاء فعل. فلو أنها ما أغلقت الباب قدر الله تدوس سيارة يطلع من الطاقة وتدوس، تعدت الأسباب والموت واحد، من لم يموت بالسيف مات بغيره، تعدت الأسباب والموت واحد. فلا يشغب الإنسان ولا يتلوم على القدر، وهذه مصيبة خاصة إذا كان صائم، امتحان الله للصائم أن يصبر على أقدار الله المؤلم وما يحدث له أثناء الصوم. فكم من صائم يذكر له وفاة إنسان يجرح صومه من غير توبة، مع المصيبة والناس جاءوا يعزوه نسي أنه جرح صومه، إيش يا ربي، هذه المعاتبة لله والشيء إلحاد. تسمع بعض الناس يشتد عليه إيش المصاب من مرض أو حادث أو فقر ما يطيقه، ويتجنى على نفسه لمعاتبة ربه العتاب الإلحادي والتبرير الإلحادي، ليش يا ربي كذا؟ الرب يناقش، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، أفعاله مبنية على علم وحكمة تامين، لا وجه للتشغيب عليها، وأن لو كان كذا كان خير. قال الله تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون، خذها قاعدة، أنت لا تعلم، الله يعلم، فما حدث لك من تطاول سفيه عليك قل في نفسك خير، لعل الله يريد أن يكسبني تواضع وحسنات، وأحسن الظن في ربك. أخذ مالك وتلاعب عليك شخص، كما ذكر لي أمس كنت مع واحد من الأثرياء يقول ضحك علي رجل من السودان، يعني من بلاد السودان، مو بشرط نقول بلاد كذا، مو معناها السودانيون، هذا جاهل يقول كذا، يعني نقول مثل تعريف القصة، تعريف إيش القصة، لما سمعت بعض البلد يظن نغمز دولة أو شيء، لا، يقول جاء رجل من مصر، وهذا موجود في الشرع ولا لا، جاء رجلان من اليمن فيها، لكن الجهل اي والله يقول لا تكلم، سمعتك اليوم تكلم على اي مصريين تبع، بل انهم اشاعوا نفروا الناس من هذا المسجد، صار والله ما يحضرون الدرس. حدثني شخص تائب الى العقل قال لي كانوا نفريني انه الشيخ ما يحب المصري، اظن مرة ذكرت حادثة قال وكان فيها كذا، فقال المهم صار يقول ما يحب الناس اللي من مصر، كيف ان لهم ايش مصر لهم ايش نسب النصيرة، النبي تزوج ماريا المصرية القبطية فامر بالوصية بها، كيف ما نحب الله يهديهم، ابتغاء التمثيل، والله هداه برؤية حتى دخل المسجد هذا. والان هو يمكن من كبار الباحثين، يعمل في مستشفى الحبيب، شخص باحث طبي جيد يعني، فيحدثني يقول 8 سنين أترك الفضل هذا، لأن المسجد كل ما كان أكثر مصلين فيه كل ما كان إيش أجر أعظم، في دليل صلاة الرجلين أفضل، قال 8 سنين وأنا تارك هذا الفضل، ونافر من الحلقة ونافر من المسجد ونافر من الجمعة فيه، ويروح مسيكين يصلي المسجد الصغير، يترك هذا المسجد الصلاة فيه أفضل الناس أكثر. قال لي، هو يحكي لي، قال لي مرة من المرات سبحان الله العظيم أخذتني نومة، نام، قال فرأيت المسجد. تذكرونه، حتى بعض أصحابه صاروا يعيرونه، يقول كيف أنت ملوه هدومك ورجل طبيعي يعني في الطب ومركزك وكذا تقعد في حلقة؟ هذا يذكر الكفار قريش لما قالوا إيش، لا تجلس لهؤلاء، ها أراذلنا، إيش تجلس لهذا، أنت رجل صاحب راتب كبير وكبار مستشفيات تطلبك وكذا تجلس في الحلقة، جلس عدة سنوات هنا تذكرونه. المهم قال لي قال ثمانية سنوات أدرك الله برحمة يمكن لي بر بوالديه وخير فيه، قالوا كنت وقتها أمشي مع جماعة الإخوان المسلمين، فقالوا لي ترى هذا الإمام اللي هو القحطاني ذا هذا ينفر منش أو يكره المسلمين، ما أدري إيش قاله، ما أدري إيش قاله، لكنهم يجيزون الكذب هم الإخوان كما ذكر الألباني عنه في سبيل مصالح الدعوة عنده، حتى أطلقوا أشنع من هذا على الشيخ الألباني، وش قالوا؟ يكفر سيد قطب، فخلوا الناس كلها تنفر منه، يقول هذا يكفر، أعوذ بالله، أي كذبوا على الشيخ والله ما يكفر سيد قطب، يقول هو جاهل كما قال ابن تيمية للجهمية لما كان يجادلهم، أنتم عندي نعم كفار لولا الجهل، جهل مانع أن يكفركم، تعطلون الصفات، واضح؟ الشيخ ما كان يكفر، يقول هذا الرجل جاهل، يحسب أن يجوز يعني انتقد موسى نقد يعني بناء، وكان عصب المزاج وكذا، ما كفروه، لكنه أشك فسق هذا وجاهل كبير. المهم قال أدركني، يعني يقصد أنه إن شاء الله أدركه الله برحمته. قال فرأيت فيما يرى الناس، رأيت عجبا، قال رأيت مسجدك إن لم تنعت فيه سنين مديدة، رأيتني أحاول أدخل إليه فيتعرض لي أناس يلبسون يمكن مثل البشوت، البشت أو العباية، هذه هم يسمون المصريين هذه مش يسمونها عباية، وحنا نسميها بشت، أخفاض هو إلى الآن يعني، ولعله يوم يزورنا ويحكي لكم ما شاف بنفسه في جمع نكون طالعين أيام العيد أو شيء أو في العيد، هو يحكي لكم هالقصة بنفسه أنه حكى لها لي. قال كل ما أدخل المسجد عند الأبواب ناس لابسين هذا البشوت وجوه كرفته، لا إله إلا الله، يعني أنت شفت هذا المنظر تتعجب منه، أنا لو جيتكم أو جاكم أي شخص يلبس بشت حاطن كرفته مو غريب، يمكن يلهيكم الضحك على استماع الدرس، اي يلهيكم طالع شوي وانت قاعد تستوعب، قاعد تفهم ولا كلمة، وش علاقة الكرفتة بالعباية اللي يلبسون العلماء؟ قال يمنعوني من الدخول اليك، جعلت الطاول هم يمنعون من المسجد، كم واحد لابسين شوت كرفتات، ما اعرف فسرها، أنا فسرتها بوضوح إنها مستغرية، لأن يلبسون عباية من؟ الشيخ محمد الوهاب، ويش الباطن كرفتت نكينة الداخلية حسن البنا، حسن البنا كرفتت من جوا عباية، ليش لابسوا هذا؟ محمد سرور ما عجبته فكرة الإخوان كان معهم، قال أنتم ما يتبعوكم إلا سفرة القوم العرابجة والحونشية والسرسرية كما يسمونها العام، يسوون في الطرقات مسرحيات مشايخهم يحطون مكياج، ايش هذا؟ سيتخذونكم هزوا منهم الطبق العليا من الامراء والوزراء، وحنا نشوفهم يقربون الشيخ بن باز خاصه الدوله السعوديه تحتفي بالعلم، فليش ما تظهرون عباده الشيخ بن باز تشرحون كتاب التوحيد فيه في المساجد؟ العقيدة الطحاوية كما فعل سبر الحوان، وسمى العودة بلوغ المرام لما كان سوري وقتها في بريدة شرح الروان، وصار يجيب فوائد من عثيمين وجمع طلبة كثير. قال هذه أنفع لكم لأنكم يسهل بعد ذلك السيطرة إيش على عقول الشباب وأنكم على الحق، والإخواني يتبعكم زبالة الناس، يسمعكم تقولوا يجوز الرجل كما في مرحلة الإخوانية سمعوني ترى هلامي مرة في مرحلة الإخوانية كان يقول سمع عودة تجلس في مسبح فيه شوي من المواد المعدنية مع بنات عرات لكن تغض بصارك وكذا تسمعون فتاويهم هذه. فقال من يتبعكم على هذه الفتاوى المهزلة هذه إلا سفرة الناس، هذا لو تجمعونكم من أول الرياض لآخرها لجات دورية واحدة بمسدس واحد ترقع في السماء طق هج، هم ثبات ولا عندهم دين ولا عندهم شيء يقاتلون عليه وعلم، ما تصلح بهم الدورات. نبي ناس عن عقيدة والأمراء يغترون فيهم. فأبى أن يطيعهم من محمد سرور الإخوان المسلمون وانشق عنهم. حينئذ أحدث المذهب السروري، هو اعترف أن أنا صاحب طيار، استغرب الناس أن تكررت الكلام ذا في المحاضرات لأنهم يكررون الأزال يكررون حملتهم إلى الآن السورية باسم العلم. يطلع واحد باسم العلم الرضواني مدري من الآن يقول باسم العلم ولي العهد لابد يفعل ويفعل باسم العلم يتكلمون. طيب فظاهرهم عباد الشيخون الوهاب يشرح دروسه، والباطن كرفته هذا. فأنا فسرته والله أعلم إلا منعوه كان فيهم هذه الخصلة إخوانية سورية، هم منعوا من الناس باسم العلم. قال ولكني طاولت حتى دليت الرقبة يعني واستطعت أشوف الإمام. قال فلما رأيت الإمام رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم أي مادا رأس يعني أمامه، والإمام يعني ماد رأسه أو مقترب من الرسول، وبجانبه في المسجد نفسه أبو بكر عمر خالد الوليد. فأنا في نفسي استبشرت خير بالرؤية، لا شك أنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم هذا عظيم، لكن استبشرت لما ذكر خالد بن الوليد لأننا أكثرنا وأكثرنا وأكثرنا في هذا المسجد من بيان الجهاد الشرعي الذي قامت شرائطه، وأنكرنا عدة مرات الجهاد البدعي وبينا من هم منتحلوا. فوجود الرمز هذا خالد بن الوليد يعطينا قوة في الاستمرار على هذا الخير، لأن الرؤى مبشرة. خالد الوليد كان يجاهد جهاد شرعي شايف الله المسلول ولا بدعي ثوري، فرأى سبحان الله خالد بن الوليد. شوف العلاقة كيف، ولا منعوه سورية لهم علاقة بالجهاد، فشاف خالد بن الوليد معنا أو مع الحلقة ولا معهم، يمنع معهم مع ال ايه فإذا هذا والحمد لله على فضله، نسأل الله أن تكون بشرى خير. نحن لا نعرف دين الله من طريق الرؤى لكن مبشرات، قال يحدث بها نعمة يحدث بها مبشرات، فحدث بها الرجل وبشر بها جزاء الله خير. وقال يمنعوني بكرفة تافة بسن عبي، قلت خلاص هذا السوري 8 سنين. ثم دخل المسجد بعد الرؤية فاق، ودخل أول خطبة قال وسمعتك تقرأ بالخطبة ألم يأ الذين إيش أن تخشع قلوبهم. قال خلاص بعد هذه الآية مع دوبني داخل أسمع الخطيب يقولها استقريت في الحلقة عدة سنين استقر، بل كان دون الطلبة طلبة كثير يعني يستثقل يحضرون درس العصر في المكتبة لأنه طويل يقولوا أو وكان حضور قليل، هو كان مع القليل هذا يلازم الحلقة حتى في درس العصر إلا ما يحضر إلا قليل، هو كان يلازمه. فجلس سنين إلى أن جاله نقلة إلى مستشفى كبرى من ذات بحوث معروف الحبيب، وغادر المكان. المقصود أن أهل البدع لا أظن أنهم نايمين الآن في أهل البدع من السورية ونحوهم، الآن في ما يسمى السبات. تعرف الحياة لهم إيش؟ أظن سبات شتوي، بعض البهائم والزواحف لها بيات شتوي، فهم في بيات الآن لقوة الضارب عليهم. فهم الآن سلكوا مسالك غريبة، منها حلق اللحى، فصار يلبس ترنج ويحلق لحته يقول ما لي دخل يعني بالدين، ويبدأ إيش يتحرك عشان لا يراقب. أي نعم. وبدأ ينسل من المساجد الكبيرة ليحرج وزارة الشؤون الإسلامية، صار يقدم إيش ما كان أول تنازل، صار بكثرة مثل المظاهرة يحاولون يقدمون تنازلات على المساجد. هذا بلغ إلى علمي تنازلات، عشان يقول وزارة الشؤون الإسلامية ما في، على دعوة الدكتور عبد اللطيف ما عاد صار في أئمة في المساجد. لهم طرق مخزية كما ذكر الدكتور عبد اللطيف الشيخ في آخر لقاءات، قال من بقي منهم يتلونون يعني ويكذبون، وإذا ظفروا بشخص صعب تقدر يعني يروحون كما قال الألباني إلى أماكن مفاصل، مفاصل يحاولون يروحون يخترقون مفاصل الدولة حتى يدخلون من شاء. الألباني أمر صادح أمور طيبة، لكن من بقي منهم فهو ذو طاقة كامنة وبيات شتوى رافع ديلة، أول ما يتمكن يلدغ فاحذروه، يكون بين صفوف المصلين الآن، أول ما يستهوي واحد يحبه وكذا يقول ترى انتبه للإمام. يعني شغلهم الآن أي من وراء الكواليس. أي نعم، شغلهم من وراء الكواليس. وذلك إذا استدرجت واحد فيهم واستدرجته تجد يجي معك والله هذا الإمام، يقول والله أنا كذا، طلع منه. لكنهم لا يظهرون الآن ذلك للقوة الضاربة عليهم، نسأل الله العافية. طيب اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في تفسير القرآن العظيم تفسير سورة الحجر وقول الله عز وجل وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. قال رحمه الله أصحاب الأيكة هم قوم شعيب.
احفظ إذن الأيكة قوم من؟
شعيب.
شعيب نعم.
قال الضحاك وقتادة وغيرهما الأيكة الشجر الملتف، وكان ظلمهم بشركهم بالله وقطعهم الطريق ونقصهم المكيال والميزان، فانتقم الله منهم بالصيحة والرجفة وعذاب يوم الظلة، وقد كانوا قريبا من قوم لوط بعدهم في الزمان ومسامتين لهم في المكان. ولهذا قال تعالى وإنهما لبإمام مبين، أي طريق مبين. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والضحاك وغيره طريق ظاهرة. ولهذا لما أنذر شعيب قومه قال في نذارته إياهم وما قوم لوط منكم ببعيد، ثم قال تعالى ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وأتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. قال رحمه الله أصحاب الحجر هم ثمود الذين كذبوا صالحا نبيهم عليه السلام، ومن كذب برسول فقد كذب بجميع المرسلين عليهم السلام. ولهذا أطلق عليهم تكذيب المرسلين، وذكر تعالى أنه آتاهم من الآيات ما يدلهم على صدق ما جاء به صالح عليه السلام، كالناقة التي أخرجها الله لهم بدعاء صالح من صخرة صماء، وكانت تسرح في بلادهم لها شرب ولهم شرب يوم معلوم. فلما عتوا وعقروها قال لهم تمتعوا في
يعني
داركم.
هم في طريق واضح يمر بها الناس يسبرهم فيعتبرون، فرأوا ما يعتبرون به، وكان من الوضوح ما ينبغي أن يزجرهم. نرجع مرة ثانية، إن هذه الآية مذكرات إيش بما نرى من آيات مثل الزلازل، ونشوف هذول اللي صابهم الزلازل أول معظمهم من يسكن مثلا كيف كانوا، كيف كان معظمهم يعيشون، هل يعيشون على التقوى، هل يعيشون. إذا رأينا تقصيرا وإضاعة للصلاة إلى آخره ورأينا مثل ذلك فنخاف أن يكون هذا إيش عقاب، ونخوف نفسنا من معصية رب الأرباب. وعندنا إمام مبين الآن، كم قدامك بناية طاحت وكم مستمر على المعصية مستمر على الظلم، لا يجوز لك، ويصير هذا أعظم في حقك أنك رأيت الآيات حولك وما خوفتك. كم مرة الله قال انظر سيروا في الأرض فانظروا، إمام مبين هنا طريق واضح، شوف صار قوم لوط قبلك إلى آخره. فإذا رأى الإنسان هذه الأشياء واستمر على معصية رب الأرض والسماء فإنه أشد عقوبة تكون عليه، أشد من هذا الذي رفع إلى بصره نقال وشاف فيه أشياء من هدم البنيان، من صراخ الناس، من موتهم موت فاجئ بعشرات الألوف، وقاعد كذا في معصية وغفلته. ينبغي يتحرك، يبدأ يستغفر، يستغفر في السيارة، يستغفر في البيت، يستغفر، يخاف، خوف نفسه. هاي تمر الآيات عليه كذا، وما نرسل الآيات لتخويفه، اقرأ هذه الآية. وأمس قرأنا آية تشبهها، فانتقل منهم وإنهم لبإمام مبين. نعم تذكرون بالأمس ذكرنا شيء مثل هذا، إن في ذلك لآية للمؤمنين أخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عليها سافلها وإنها لبسبيل إيش مقيم، لبسبيل مقيم أي قرية سدوم، قلب صوري ومعنوي، قف بالحجارة حتى صارت بحيرة منتهى، تشوفونها يعني بحيرة منتهى خلاص ايش تبغون بعدها، تمر تشوف الصور الآن، مو تحتاج تروح، نقل لك الله في الصور قادر ما تطابق الحقيقة، فكيف الآن تغفل؟ فكم بغي إن كان لك سلب المحرم تقطعه من الآن بعد ما رأيت آية الزلازل هذه، لا تنساها. عير الله من يمر كأنه ما مر، يمر من السحاب على هذه الآيات العظام والموتى والأطفال والنساء والرجال وهدم البنيان، تطلع البنت تولول. وجدت بعض اللقاءات أحزنتني، الرجل خارج من بيوته كل شيء مدمر، أهله أسرته جمل معه، كان مثلا في العمل واندهدم، ترجع لا لقي أسرة ولا لقي أثاث ولا لقي السرير المعتاد، يجيبونه هاك ويجي ينام عليه، بس قاعد يطالع كذا أمطار. قالوا له الصحابين ايش قاعد تسوي؟ كذا يدور كذا، قاعد يدور على الأنقاض، لا سرير يحويه ولا خلاء يقدر يسوي مثل الغائط مثل ولا خلاء ولا طبخ ولا شيء، قاعد ينتظر لو الساندويش تجي تنطبق معده من الجوع ما حد داري عنها. إلا جزا الله خير الدولة أرسلت المعونات العظيمة، أعظم دولة في العالم قامت بهذا الواجب، جزاه الله خير المملكة العربية السعودية. وإلا يظل يعني المملكة قديش تنفق، يظل فيه ناس ما حد عرف عنهم تحت الأنقاض، فكيف نمر عليها وكيف هي مخزنة في اليوتيوب إلى الآن ونمر عليها أحيانا ونظل في غفلتنا، لا يليق والله، خاصة في رمضان الآن وقت التوبة. تحرك يا أخي، تحرك قلبك، وأكثر من قيام الليل والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وجلوس في حلقات العلم، ولا تغيب عن حلقات العلم. وانت رأيت الآيات، رأيت الآيات تضحك؟ لا يا أخي. نعم.
قال رحمه الله: فلما عتوا وعقروها قال لهم تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. وقال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وذكر تعالى أنهم وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، أي من غير خوف ولا اجتياح إليها، بل أشرا وبطرا وعبثا، كما هو المشاهد من صنيعهم في بيوتهم بوادي الحجر الذي مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ذاهب إلى تبوك، فقنع رأسه وأسرع دابته وقال لأصحابه: لا تدخلوا بيوت القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تبكوا فتباكوا خشية أن يصيبكم ما أصابهم. وقوله: فأخذتهم الصيحة مصبحين، أي وقت الصباح من اليوم الرابع، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، أي ما كانوا يستغلونه من زروعهم وثمارهم التي ضنوا بمائها على الناقة حتى عقروها لئلا تضيق عليهم في المياه، فما دفعت عنهم تلك الأموال ولا نفعتهم لما جاء أمر ربك. قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. قال رحمه الله: يقول تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية، أي بالعدل، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وقال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا.
استحب حينئذ إذا نظرت إلى السماء والأرض أن تقول: ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك، ما خلق الله السماء والأرض، بل ما خلقنا وكان في خلقنا من اللاعبين، سبحانه تعالى الله، خلقنا الحكمة العبادة، خلق الكون حولنا. من فوائد ذلك أن نتدبر فيقوى في قلبنا التوحيد، ونعلم أن الذي صنع هذا واحد، كما قال الله تعالى، كما قال الناظم: فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد يستحق العبادة وحده. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة، تصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. نعم، إذا كان عنده عقل فسينظر هذه المشاهدات من اختلاف الليل والنهار وخلق الأرض والسماوات. نعم، إذا كان عنده عقل فإنه حينئذ يوحد الله، إذا ما عنده عقل يمر عليها مر السحاب. كذلك ونزيد ونكرر ولن نفتر، إذا شفت هذه الآيات العظام من زلازل فاعتبر، إذا مالك قلب ومالك عقل لن تعتبر وستمر عليها كغيرها، استر نفسك أنك في باب العبادة لا تزال ما تسابق، ولا إذا كنت كذلك، وفي باب المعصية لا تنتهي عنها ولا تنزجر، فمتى تنزجر؟ تشوف الآيات هذه من الزلازل، عمر لما رأى زلزال في المدينة قام في نفسه، قام في قومه من الصحابة في رعيته، فقال: لو عادت تزلزل ما أساكنكم، فإن اعتبرت هذه الزلزلة خفت أنها بسبب ذنوبنا، هذا المتواضع. أما الشخص المتكبر عن آية الله إيش يقول؟ إيه الله أراد أن يعني بهذا أن يرفعني وأن إلى آخره. فالمسلم يخاف من العقوبة، أولم يرون أنهم يفتنوا في كل عام مرة ومرتين ثم هم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. فالله يكره من عباده إذا فتن وجاءت العقوبة أن يستمر المعصية، أو رأى العقوبة وإنها لبإمام مبين وإنها لبسبيل مقيم، اعتبروا يا أولي الأبصار. نعم.
قال رحمه الله: وقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ثم أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بقيام الساعة وأنها كائنة لا محالة، ثم أمره بالصفح الجميل عن المشركين في أذاهم له وتكذيبهم ما جاءهم به، كقوله: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. وقال مجاهد وقتادة وغيرهما: كان هذا قبل القتال، وهو كما قالا، فإن هذه مكية، والقتال إنما شرع بعد الهجرة. وقوله: إن ربك هو الخلاق العليم، تقرير للمعاد، وأنه تعالى قادر على إقامة الساعة، فإنه الخلاق الذي لا يعجزه خلق شيء، العليم بما تمزق من الأجساد وتفرق في سائر أقطار الأرض، كقوله تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. ثم قال تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لم تمدن عينيك إلى ما لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين.
غض البصر لا تحصره في غض البصر عن مفاتن النساء والشهوة. غض البصر بين الشوكاني في فتح القدير، وله لطائف جيدة الشوكاني، سبحان الله، مع أنه عالم متأخر، لكن يفتح الله. ما تعرف أولها مثل المطر، أولها خير وآخرها لا إله إلا الله، فعنده لطائف. اقرأ كتاب فتح القدير للشوكاني، فوقف عند آية: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به زوجا منهم، زهرة الحياة الدنيا. فمن إصلاح القلب، انتبه، ليس تحصر غض بصرك عن مفاتن المرأة. كان المرأة متبرجة في سوق بيت صدرها أو مبينة شيء من محاشمها وكذا، تغض بصرك، هذا مطلوب، ويطهر قلبك ويزكيه أنك تغض بصرك، يبقى الله في قلبك من الطهارة والزكاة ما هو أجمل، ما هو أحلى وألذ من ما لو دنت النظر فيها وحركت الشهوة في مفاتنها أكثر وأعظم. في غض من نوع ثاني، وهو في الآية: لا تمدن عينيك. مد العينين لعظائم الدنيا، عظائم الدنيا، كرجل رزق امرأة ذات حسن ويصير يتفكر يقول عند ما راح سناء كيف أجيب مثلها إلى آخره، أو فلان قصر شوف أبوابه كيف، يقعد يمد عينه وشوف الباب وشوف الطاقة، شوي يقعد في إشارة المرور يشوف السيارة الفخمة اللي بجانب تسوي مليون ونص، أحيانا مليون ونص، يعني كأنها فيلا أو كأنها عمارة، لا إله إلا الله، ينظر في كفراتها، وينظر في لونها وبريق بويتها. هذا مطلوب منه الاستمرار في مد البصر إلى هذا ولا غضوا عن هذا؟ ليش؟ لأن مد بصره وترك غضه عن هذه الأشياء ورث مفاسد. من المفاسد اللي يولها وحجب القلب عن الله وقطع الطريق على الله إلى الله والسير إليه؟ الحسد، يتمنى، انتبه، إنسان مجبول، الحسد. نعم. ومن المفاسد يتمنى زوال النعمة عن أخيه، ومن ذلك إيش أيضا؟ التبرم والاعتراض على القدر، يقول ليش أنا ما عندي مثل هذه. الثالث الاشتغال به عنه أنفع له، فيشتغل بهذا النظر والجمع من المال ليحصل على مثل هذا ما يجعله حتى لا يحضر حلقات العلم. يقول طيب أنا أقعد كذا كتاب وكذا، متى يعني أريش، متى أجيب هذا، يلا ذكت ويبدأ كالعبد الدنيا صبح خلاص ما يترك عمل يستطيع جمع المال به ليسويه. حتى شوف بعض الناس نصحتهم يطلع من عمل في عمل وتقول خلاص يحط وقت لطلب العلم، انت راك مكفي، ويعكر انه مكفي، يقر انه مكفي لكن يبن مليارات، فصار لا يحضر حلقات علم ولا يقوم بصلة الرحم ولا يقوم بآية المريض ولا أداء الواجب مع عياله، يجلس معهم حتى يفقههم في الصلاة، خلاص من سفر من بلد لبلد يجري جري وحوش وغير رزقه ما لن يحوش كما قيل، لو جرى جري وحوش من بلد يسافر شوي اجتماع شوي غير اشتغل ولد اشتغل بسرعة بسرعة، ولد مسكين جاي مطالبة ما هو قادر يطالب بشيء ولا يعرف شيء في البيت، نعم، والموال المكدسة عنده ولا يقوم بالواجب عليه في إصلاح ولده، أشغل المال، سماه النبي عبد الدرهم، سخطه ورضاه تبع للدرهم والدينار. فهذا قصة هلاكه مد عينيه، مد عينيه سكر النظر القصر ذاك تجيب له شوي السيارة البرة شوي، انكشف بالخطأ مفاتن لامرأته فقال أنا متزوج حسناء ولن يزوجوه إلا بموالك، يلا وبدأ يجمع وبدأ لأنه مد عينيه، واضح مد عينيه. حينئذ تأتيك فضيلة الرب لما قال لا تمدن عينيك، والأمر إذا قلنا للنبي فهو أمر للأمة كما هو مقرر في أصول الفقه، ما الدليل على الأمر للنبي أمر الأمة؟ هذه قاعدة أصولية ذكرها صاحب المستصفى، ما الدليل على هذا من القاعدة الأصولية؟ حديث خرجه البخاري في صحيحه قال النبي نهيت أن أسجد على سبعة أعظم، نهيت أمرت عفوا أن أسجد على سبعة أعظم، قال أمرنا، مرة قال أمرت مرة قال أمرنا، في فرق؟ ها؟ ما في فرق، وكل رواية صحيحة. فالأمر للنبي أمر ليش؟ للأمة. فأنت ازهد، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أو ماذا قال ابن تيمية في تعريف الزهد؟ قال ترك ما قد يشغلك عن الآخرة، ترك النظر فيه، ترك ما قد يشغلك عن الآخرة. طيب هل فعل النبي ذلك عمليا في باب الزهد؟ نعم، دخل مرة بيت عائشة وجد عندها قرام جميل يعني أخاذ العين وعليه صورة طائر، هو اليوم يتفننون النساء في بيوتهم يسوون أشياء تحف، نعم، وبغض النظر يعني فلان ذوقه جميل في التحف ولا تجمع لها زبائن تقول تحف، مقصود بغض النظر عن هذا، لما رأى النبي على عائشة هذا كان جميل، نظر فيه نظر النبي بدأ يمكن ننظر مرة واثنين، فأمر عائشة أن تقطع عليه الطريق لحجب ما قد يعطل أو يؤخر السير الآخرة ولو بضع ثواني من نظرة النبي هذه. قال ما كان وقت حرام الصور، لكن العلة كانت وقتها هذه لم تنسخ الصور بعد، التحليل الصورة ما تنسخ، ما قال في صورة طائرة الملائكة وقتها، قال أخري هذا عني عائشة فإنه ذكرني الدنيا، إنه جميل المنظر لما ننظر إليه جميل هذا القرام هذا الستار، نعم، فإنه يذكرني الدنيا، شفت كيف؟ فكان يقطع كل شيء يودي إليه إلى هذا، ولذلك جاء في الحديث التبذل من البذاذة من الإيمان، البذاذة من الإيمان، وهو أن أحيانا الإنسان يلبس الثوب الرخيص ليس المقطع الرخيص، ما يجي بوت مشقق عمله ويقول إيش هذا فلان وين كنت، كنت في مضاربة ولا إيش، يقول لا البذاذة من الإيمان، لا تجيب ثوب مشقق يا أخي غلط، لكن البذاذة أن تلبس ثوب رخيص أحيانا ليش؟ لتنكسر نفسك أحيانا بعد، نعم، لأنها لو دائم انغمرت في النعيم والأبهة ستعلو نفسك ويصيبها الأشر والبطر. تكسرها أحيانا باللباس إيش؟ الرخيص. نعم، باللباس الرخيص. وأشبه ذلك أنه شخص عنده سيارة أنيقة لكن يركب أحيانا سيارة قربعة كما هي بلغة العامة. نعم، سيارة أبو فلان تراها مقربعة، يقصد مخلخلة قديمة، مرة تمشي مرة تقف. لو عنده ركبها أحيانا يكسر ما في نفسه لا معنى من ذلك. المهم البذالة من إيش؟ من الإيمان. نعم.
قال رحمه الله، وقال تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: كما آتيناك القرآن العظيم فلا تنظرن إلى الدنيا وزينتها وما متعنا به أهلها من الزهرة الفانية لنفتنهم فيه، فلا تغبطهم بما هم فيه، ولا تذهب نفسك عليهم حسرات حزنا عليهم في تكذيبهم لك ومخالفتهم دينك. قال تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، أي ألن لهم جانبك، كقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقد اختلف في السبع المثاني ما هي، فقال ابن مسعود وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم ومجاهد وسعيد بن جبير والضحاك رحمهم الله وغيرهم: هي السبع الطوال أو الطوال، يعنون البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس، نص عليه ابن عباس وسعيد بن جبير. وقال سعيد: بين فيهن الفرائض والحدود والقصص والأحكام. وقال ابن عباس: بين الأمثال والخبر والعبر. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي عمر قال قال سفيان: المثاني والمثنى البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال وبراءة صورة واحدة. قال ابن عباس: ولم يعطهن أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وأعطي موسى منهن ثنتين. رواه هشيم عن الحجاج عن الوليد ابن العيزار عن سعيد بن جبير عنه. وقال الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أوتي النبي صلى الله عليه وسلم سبعا من المثاني الطوال، وأوتي موسى عليه السلام ستا، فلما ألقى الألواح ارتفع اثنتان وبقيت أربع. وقال مجاهد: هي السبع الطوال، ويقال هي القرآن العظيم. وقال خصيف عن زياد بن أبي مريم في قوله تعالى: سبعا من المثاني، قال: أعطيتك سبعة أجزاء، آمر وأنهى وأبشر وأنذر وأضرب الأمثال وأعدد النعم وأنبئك بنبأ القرآن. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. والقول الثاني أنها الفاتحة، وهي سبع آيات، وروي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس. قال ابن عباس: والبسملة هي الآية السابعة، وقد خصكم الله بها. وبه قال إبراهيم النخعي:
والحاصل أن المراد بالسبع المثاني هي الفاتحة لتصريح الروايات الصحيحة بذلك، وهي سبع آيات. عدها الآن معي، واختلفوا في عدها، والصواب أن أول آية تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، سبع آيات. ويدل على ذلك ما رواه الدارقطني عن أبي هريرة: إذا قرأتم الحمد لله فاقرأوا بسم الله فإنها أحد آياتها، أحد آياتها. نعم، أنه جاء عند الطبراني بإسناد صحيح أن سلمة ثانية هي سبع الطوال، أول سورة البقرة الآخر العرف ثم براءة، لكن الحديث الصحيح صرحت بإيش؟ بأن الفاتح، فهي القرآن العظيم الذي يؤتيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهي السبع المثاني. ولذلك جاء في مسند أحمد، اكتبوا انت ما عندكم كتب تفسير، كل واحد بكرة يجي كتاب تفسير قدر المستطاع اشتروا. أنا عز علي والله يروح واحد مع صاحبه يأكلون وجبة ب70 ريال ويشتري تفسير من كثير ب70، كتاب واحد اشتروا كتب تفسير كثير، أو حطوا لما عنده يكتب اسمه ويحط عند ما مفلح وإن شاء الله يدبر له جمع الإخوان. فروى أحمد في مسنده من مسند أبي هريرة بإسناد صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي أنه قال أم القرآن، هي أم القرآن وهي السبع المثاني وهي القرآن العظيم. إذن أم القرآن هي سميت ذلك لأنها تثنى في كل صلاة، أي تعاد، تعاد في كل صلاة، فيشترط في كل ركعة أن تقرأ بإيش؟
فاتحة،
بالفاتحة. لو قرأت القرآن كله في الصلاة لكن ما قرأت فاتحة الكتاب أجزأتك؟
كلا،
لحديث البخاري لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيه من الكتاب. لكن لو قرأت بأم الكتاب ولم تقرأ بعدها سورة يجوز، شوف يجوز مع قول النبي لا صلاة لم يقرأ بأم الكتاب فما زاد لا صلاة. فهل يجوز بعد هذا الحديث أن تقرأ، أن تترك سورة بعد الفاتحة؟ قال لا صلاة لم يقرأ أم الكتاب فما زاد. كيف فما زاد؟ ما زاد تحمل على الكمال. الصارف حديث صحيح أثر عن أبي هريرة إذا في صحيح مسلم، يقول أبو هريرة قراءتك بأم الكتاب في الصلاة إيش؟ تجزيك. في حديث ثاني نعم، سبحان الله هذا الحديث عجيب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقدر مال الأعراب من يعني ليس كما كان مع النبي عايش في المدينة، فخرج أبو داود في سننه عن بعض أصحاب النبي، النبي صالح بعض أصحاب النبي، قال النبي لرجل كيف تقول في الصلاة؟ قال اتشهد وأقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، لا أحسن دندنتك. نعم الكلام الخفي تسمعه في نغمة، ما تسمع تفهم شو يقول دندنة. نعم لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكن أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار وأقرأ بأم الكتاب كما في رواية، أقرأ بفاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار. ما قال النبي مع أم الكتاب وقت القراءة اقرأ معه، فدل على أن قراءة أم الكتاب تجزي الشخص حتى لو ما قرأ معها ولا إيش ولا آية تجزئه. هذه السبع المثاني والقرآن العظيم الذي يؤتيه النبي كما جاء في الحديث الصحيح. وذكر ابن حجر كأنه أشار في الفتح إنه هو الأصح، إنه الفاتح. نعم.
قال رحمه الله والقول الثاني أنها الفاتحة وهي سبع آيات، وروي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم. قال ابن عباس والبسملة هي الآية السابعة وقد خصكم الله بها، وبه قال إبراهيم النخعي وعبد الله بن عبيد بن عمير وابن أبي مليكة وشهر بن حوشب والحسن البصري ومجاهد، وقال قتادة
إذن أنقذوا صلاة العوام، أنقذوها، إنهم لا يزال كثير منهم ما يقرأ بالاسم، يقتدي بإيش مسكين؟ بالإمام. الإمام يبدأ الحمد لله رب العالمين، في حسب الإمام ما قرأ البسمة، فهو لما ينتهي الإمام وش يقول؟ مرة ثانية. المأموم يقتدي بالإمام، فلما يسمع الإمام يبدأ بفاتحة الكتاب دون بسملة، لأن أنس يقول صليت خلف النبي بكر وعمر وعثمان ما كانوا يبدون بسم الله، فالإمام في نفسه يقول بسم الله عند الجهر يقول الحمد لله رب العالمين. فالمأموم من كثير العوام وش يسوي اقتداء بالإمام؟ لما يسكت الإمام وش يقرأ؟ ما يقول بسم الله. وبالتالي لا تجزئه صلاته، انتبه اقتد به حتى في صلاته لوحده، يحسن في الصلاة بالذات ما تقول بسم الله، لأن يسمع الإمام ما يقول بسم الله إلا على قول الشافعية وغيرهم، يحتجون بحديث ضعيف من طريق نعيم بن حماد أبو هريرة قال إني أشبهكم صلاة النبي فصلى فبدأ بالبسملة. قال ابن تيمية هذا الحديث يعني ضعيف، وإن صح فهو محمول على التعليم. فأبو هريرة ذاك الوقت جهر بسم الله، صار الشافعية وغيرهم يقولوا بسم الله تسمعهم بالحج، هذا قول مرجوح، لأنه في الجهر اللي حصل من أبو هريرة ذاك الوقت حصل للتعليم. وعلى ذلك ومع ذلك الحديث إسناده ضعيف ما يصح، هم لا يزالون في هذا. يكفيك أبو هريرة أنس عند البخاري وغيره ومسلم صليت خلف النبي وبكر وعمر لم أسمع أحد منهم يجهر بسم الله. لكن هذا لا يعني إيش؟ هذا لا يعني إيش؟ أن ما قرأها يقول خلاص. أما الحديث هذا فهو قاصمة الظهر، أي في الحجة كما ذهب إليه الشافعي أظن أنه لا يقرأها وليس من الفاتحة. ما هو حديثكم؟ ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن رجلا فارسي، كيف كيف رجل من السودان، لو كان معنا واحد مغرض أو جاهل أو رجل من السودان سوداني طالع يكفر وجهه فينا. لا شوف هذا الحديث، وش قال الحديث؟
رجل فارسي،
أي رجل فارسي قال لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ما أستطيع أن أقرأ الفاتحة وراء الإمام. وهذا ذاك الرجل كلنا ما نستطيع، بل قال ابن تيمية سكوت الإمام بعد وراء الضالين بدعة، لأن لم ينقل عن السلف أن يسكتون مع الضالين. كم ناصح يجين أو تسمعه يقول الله يهدي الإمام أعطيه فرصة نقرأ إيش الفاتحة، كأنها مسألة إيش يعني عرفية، ترجع للاتباع الدليل. ما كان النبي يسكت بعد الضالين، وانتشرت الحمد لله حتى صارت يفعلون هذا عدد يمكن من أئمة الحرم ما يسكت، وإلى الآن بعض الناس لا زال يسكت الله يهديه، ويشتد عليه ضغط الناس اليوم ما أعطيته اليوم ما بغالك شوي عليه المسكين خلاص يصير مثل الآلة يسكت من ضغط المأمومين، سأل ما يرجع إلى ضغط الناس. المصلحة أن تتبع الرسول ليس أن تتبع هواء الناس. نعم. فقال سألني رجل فارسي سأل أبو هريرة المهم فقال له إني لا أستطيع أن أقرأ خلف الإمام الفاتح. قال اقرأ بها يا فارسي في نفسك، فقد سمعت النبي يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها عبدي. وهذا حديث نادر من يستحضر، وهو يؤهلك الخشوع في الصلاة، لكن مع ذلك مع مشاغل الحياة ينسى الناس العمل به. يقول عبد الحمد لله يقول حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين بيني وبين عبدي، دين الصلاة المستقيم هذه لعبدي العبدي ما سأل. قال شف الشافعي وغيره قال بدأ بالحمد، ماذا بدأ إيش بالبسملة، لا ترد عليه تقول لا في رواية بالبسملة، نعم في رواية بالبسملة يقول بسم الله كذا لكنه ضعيف ما تصح أنه بدأ بالبسملة. فكيف تقول له قول الله يخلق ما يشاء ويختار، بدأ ذكر المناصفة من بعد
الحمد
لله، الحمد لله اختار أن هذا الفضل يبدأ من هنا، لأحد معقب لحكمه لا، وراد قضاءه لا، تعلمون الله بدينكم خلاص. هل سائق في اللغة؟ نعم. أن أقول قسمت السمك بيني وبين جاري نصفين وأعني دون الذيل يجوز في اللغة؟ يجوز. لما نحمله بقرينة الذيل لا يؤكل، أول ما يسوي شيء طباخ يقطعه، لأنه وش يبغى الذيل يأكله يأكل شيء مثل المطاط ما يستفيد منه. فكذلك لما قال بسم الله ما عظمت شأنها، والمثال للتنبيه فقط للتسهيل وليس أن لا فائدة بسم الله، انتبه. فالصارف عن البسملة هنا كلام أبي هريرة، الصارف عن إيش؟ الصارف الذي يجعلك تقول أن البسملة من هذا من الفاتحة، وإن لم تدخل في القسمة، الذي يجعلك تقول وترد على الشافعية، قول أبو هريرة والفاتحة أحد آياتها. فبدأت بسم الله عفوا أحد آياتها، إذن بدأت القسمة من عند وين؟ من جهة الفضيلة، من الحمد لله. هذا لا يعني البسمة ليست داخلة فيها. بقي شيء ولا
قال رحمه الله: وقال قتادة: ذكر لنا أنهن فاتحة الكتاب، وأنهن يثنين في كل قراءة وفي رواية في كل ركعة مكتوبة أو تطوع، واختاره ابن جرير واحتج بالأحاديث الواردة في ذلك، وقد قدمناها في فضائل سورة الفاتحة في أول التفسير. ولله الحمد، وقد أورد البخاري رحمه الله هنا حديثين، أحدهما قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي فدعاني، فلم آته حتى صليت، فأتيته فقال: ما منعك أن تأتيني؟ فقلت: كنت أصلي. فقال: ألم يقل الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد؟ فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج، فذكرته فقال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. الثاني قال: حدثنا آدم قال: حدثنا ابن أبي ذئب قال: حدثنا المقبوري عن أبي هريرة.
كيف سعيد كيف التصريح فيه؟ الحمد لله، لو علمناك سورة أفضل سورة ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور أفضل منها، وهي الفاتحة. قال: فهي القرآن العظيم، وسمع ثاني القرآن العظيم الذي أوتيته. نعم.
قال: حدثنا.
وهذا استنبط منه علماء الأصول الأخذ بعموم الخطاب، لأنه قال في الحديث: أنا ما ناديتك، قال: كنت في صلاة يا رسول الله. قال: لم تسمع قول الله تعالى: استجيبوا الله الرسول؟ هذا دليل خطاب العموم للفهم، لأنه قال: حتى لو كنت في صلاة جيبني، لأن إجابتي إيش؟ واجبة، وصلاتك مستحبة، كانت تخرج من صلاتك تجيب. مثل الأبوين، الأبوين إذا دقوا عليك الباب لا تقول أنا في صلاة خلاص، أو ضيق صدورهم وما تجيبهم، سبحان الله استمر، أعوذ بالله، جيبهم، روح اقطع صلاتك. كذا المرأة إذا ناداها زوجها فإنها تترك الصلاة وتروح له. في حديث يدل على هذا: لا يحل أن تصوم وزوجها
حاضر
إلا بإذنه. كذلك الصلاة نافلة، وإجابته للجماع وإجابة مطالبه واجبة، فيجب تقطع صلاتها إذا ناداها زوجها. إذا ناداها زوجها، واحد ما قطع صلاته عرض نفسه لخطر عظيم. خرج البخاري في صحيح في قصة جريج أنه كان يصلي، فجاءت أمه، النبي يحكي لنا هذه القصة: افتح يا جريج افتح. قال: صلاتي ربي، صلاتي أمي، صلاة ربي أمي، ربي. قال: ربي إني أستمر في صلاتي. طب رب أمر بقول الوالدين، هذا يدل على خطر الجهل والبعد عن علاقات العلم. فهذا يبدو كان عابد لكن ما كان عنده علم. شوف كيف هلك نفسه بالجهل، هلك، حسب أنه الأفضل بر من ربه أعظم من بر أمه. طب ربه أمره في هذا؟ قال أخيرا: لا والله ربي، أمي ما خلقتني. الله أكبر، كم من صلاتي. غضبت قالت: اللهم لا تمتع تريه وجوه المومسات. اليوم بعض الجهلة ينظر في وجوه المومسات أو من يتصور أنهم واقعين في مواقعين فيه ويملأ عينه، مع أن هذا عذاب على المؤمن. تريد أمه تعاقبه بأنه ينظر، إذن هذا النظر يعتبر إيش؟ أي مكدر القلب له بعضه، وينظر كأنه أمر طبيعي، شوف تعرفه صالح وما يحب يشوف هذا الوجه. فإذا من علامات الصالحين ألا ينظر في وجوه المميسات، هذا علامته، أما ينظر فيها ويحدق فيها وهي تتقلب في حضان الرجال والزنا والقاذورات أو تصور منها هذا فرضا، أي نعم، وجاءت القرائن الواضحة لدل أنها واقعة في هذه الأمور إلى آخره، وفعلا سبحان الله ما مات حتى رأى وجوه المميسات. فحبلت امرأة بالحرام فاتهمت بهذا الولد جريج، كانت تزني بناتنا، وراح مسكوا له الصومعة اللي عبد الله فيها كسروها له وبهدلوه يعني كما يقال باللغة العامية. طيب لعله صلى ودعا الله، المهم كشف الله الأمر بأن الولد نفسه نطق، قال ترى الولد الراعي هو اللي زنى، مو جريج، جريج ما يسوي شيء يعني، ندمه قال والله ينطق الطفل، هذا من الأولاد اللي نطقوا، قاموا ندموا وراحوا بنوا لو ظن صوع من ذهب، ندموا جدا على ما فعلوا به، كان بريء. شف الإنسان إذا غلط في هذا الأمر مع والديه لكن لطاعة ربه تأتي البركة في الأخير تنقذه، لأنه أراد ربه في الأخير قصده حسن، لكن مع ذلك الجهل قد يمر متاعب، الجهل قد يمرر متاعب، فعلى طالب علم مواظب على الحلقات ولا يستكبر عنه ولا تريه الدنيا ولا صراخ الزوجة عليه لا أشوفك تحضر ولا ما قعد أروح بيت هلي وما أدري شو، كما فعل واحد 5 و4 سنين معنا يخدم الحلقة ثم صرخت زوجته عند المشايخ تشتكيه على زوجها أنه يحضر حلقات وحنا وده نقعد معنا نله ما به إلى آخره، فامتنع الحلقات. فشفت في الأخير في أحد المحاضرات في المساجد للروحة هذه، اليوم عندنا شيء محاضرة، اليوم عندنا عوض المطيري الحرازات، شوف المسؤولين عن النقل نحطها الأخ با مفلح مع با عثمان مع الأخ من يسري مع وسيم مع وائل مع يوسف الإتري، هذول 4 أو وفيصل معهم السوداني، هذول 5 يتناوبون فيما بينهم، كل واحد يمسك يوم البث المباشر، لأن حوالي 19 حلقة كل يوم مجلس رمضان، في كل 5 أيام يجيك الدور، فاليوم يمكن دور الأخ يسري أو غيره، المهم الأمس ما نقل الدرس نظرا لأن الأخ نسي مسكين يجيب معه آلة النقل وهي مهمة، وسألوني عنها سبحان الله، سألوني عنها هل نقل، كان مساكين متحمسين بعض النساء أو بعض هذا المسائل اللي يحتاجونها، أما اليوم فتكون محاضرة بعنوان المسائل يكثر، هذه أهم من محاضرة أمس، يكثر فيها السؤال في الصوت، هذه مهمة اليوم بعد العصر في الحرازات. وقلنا من أسباب الحضور نشر الدعوة، الطالب يتعرف على الأحياء وينشر الدعوة ويأخذ معه كتب لأئمة الدعوة، ولا يقعد كذا يقعد بين 4 حيطان وينشر الدعوة، خاصة في رمضان الناس مقبلين ويتعاون في نشر الدعوة. طيب بقي شيء؟ اقرأ. إذا اليوم اسمه عويض المطيري بالحرازات، والمحاضرة بعد صلاة العصر، يعني تنطلق يمكن 40 يبي لك نص ساعة توصله، كم هو المسجد عندك الموقع؟ شوف أنتم 4 عينتكم، شوف اليوم من يمر علينا، نعم من يمر علينا في كل 5 أيام واحد فيه. طيب ولو استأذن العمل، لو استأذن العمل قريب من صلاة العصر ويرجع مرة ثانية بعد العصر. نعم.
قال رحمه الله الحديث الثاني، قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا المقبوري عن أبي هريرة.
سجل معكم بعد الأخ هذا، مش اسمك أنت؟ أحمد معهم أيضا، صاروا 6 كل يوم 6 أيام، إيه أنا يكون أهون شوية الضغط الأسرية.
قال حدثنا المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أم القرآن هي 7 المثاني والقرآن العظيم، فهذا نص في أن الفاتحة 7 المثاني والقرآن العظيم، ولكن لا ينافي وصف غيرها من 7 الطوال بذلك لما فيها من هذه الصفة، كما لا ينافي وصف القرآن بكماله بذلك أيضا.
يا سلام، الله يبارك هذا العالم المقدام على الفقه ولا يخاف. إن ظاهر الأمر ابن عباس صح عنه سند صحيح، ذكرنا لكم كيف صح عنه، أنه ذكرها أن السبع الطوال رحمة الله عليه من البقرة إلى ما ذكر، وسند صحيح. وهنا قال الفاتحة، قال لا مانع أن يكون ذلك كله من السبع الطوال، لأن سوى خلاف تنوع مثل خلاف تنوع، لا مانع أن يكون هذه سبع طوال. هذه في شيء يشبه في أول مسجد أسس على التقوى، جاء هذا وجاء هذا والجمع أنه هذا وهذا، في شيء يشبه منها. النبي قال في المسجد النبوي لمسجد أسس على التقوى هذا المسجد النبوي، وجاء في حديث النقباء، في فرق، كله أسس على التقوى، واضح؟ طيب لا مفهوم في الحديث، فما استطعنا الجمع نجمع، إذا كان في ترجيح هنا يقع الترجيح. نعم.
قال رحمه الله، وهذا كما لا ينافي وصف القرآن بكماله بذلك أيضا، كما قال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، فهو مثاني من وجه ومتشابه من وجه، وهو القرآن العظيم أيضا، كما أنه عليه الصلاة والسلام لما سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى فأشار إلى مسجده، والآية نزلت في مسجد قباء، فلا تنافي، فإن ذكر الشيء لا ينفي ذكر ما عداه إذا اشترك في تلك الصفة، والله أعلم.
إذا اشترك في الصفة، مسجد قباء جاء نص أنه أول مسجد أسس على التقوى، مسجد النبوي جاء اشتركوا في الصفة، إذا لا يكون الاثنين هم كذلك. السبع الطوال جاء ابن عباس، البقرة فما وإلى ما آخر ما ذكر سند صحيح ابن حجر، وجاء إن في حديث ابن معلى سعيد بن أبي المعلى أنها الفاتحة، اشترك في الصفة فلا مانع أن يكون ذا وذا، والجمع أولى من الترجيح. نعم.
قال رحمه الله، وقوله لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، أي استغني بما آتاك الله من القرآن العظيم عما هم فيه من المتاع والزهرة الفانية. ومنها هنا ذهب ابن عيينة إلى تفسير الحديث الصحيح، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، أي أنه يستغني به عما عداه، وهو تفسير صحيح، ولكن ليس هو المقصود من الحديث كما تقدم في أول التفسير. وقال ابن أبي حاتم
بالقرآن، انتبه من ناس رمضان محتاجين لهذا البحث، نختم به ثم نسمع قراءة الأخ يختم. من المعلوم أن التغني بالقرآن مطلوب، تزيين الصوت بالقرآن، ينبغي الإنسان يقرأ الناس قراءة تنفرهم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد، نفر الناس ليش؟ أو بعض الناس شفته يقرأ تراويح الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ويقرأ بطريقة تخلي الناس ما ودهم يسمعوه، ليش؟ إما يجيبون قارئ حسن الصوت ويعتذر إذا كان يعرف نفسه طريقة قراءته منفرة، يعني ما أوتي قدرة على ذلك. إحنا إيه ما قد سمعتم كذا ناس يقولون القرآن ودك ما تكمل وراه؟ يقولوا إيه والله القارئ جزاك الله خير، أنا والله كذا كنا نسمع، وليش يقرأ ما يفهم، ليش يقرأ بالطريقة دي؟ من قال له زين كذا والله شعرت أنا بكذا بتغيير؟ من خلاه يقول هذا والله قدرتي؟ جزاك الله خير، إذا ما في إلا أنت طيب، بس دع المجال حقيقة لغيرك مما يحبب الناس بكتاب الله، ما ينفر من كتاب الله في القراءة. وذلك جاء الحديث إيش؟ ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، زينوا يعني إيش؟ القرآن بأصواتكم زينة حتى الناس يسمعون. لكن كيف يكون التزيين؟ هل يكون بقراءته بالمقامات معاذ الله؟ فإن هذا بدعة كما قال الإمام أحمد، كما نسمع في الدرس بعيدا ختمها بالسجود على المصحف، من ينبه فيه؟ شوف لا روح نبه وسيبه، أعطاه ثلاث مرات نبه لا أصلا بيصلي الآن سيد اتركه هنا يخلص الصلاة. طيب هذا من البعد عن الدروس، لابد الإنسان يرتبط الدروس يتفهم دين الله. طيب السؤال، هل معنى تزيل الصوت في القرآن القراءة بإيش؟ بالمقامات؟
لا،
لأن هذا بدعة. وفي اليوتيوب جابوا قارئ مشهور ويشوف، شوف الشيخ الآن قرأ بالمقام العراقي، والله فجأ الناس، كان بالمقام الشامي فجأ روح العراق. قال إمام أحمد القراءة للحال بدعة ما تجوز. وشفت أناس يتعلمون للحال، قابلت أحدهم في المنطقة الشرقية وكان يقرأ بالألحان، فاختبرته وقلت له اقرأ لي بالسيكة، فقرأ بالسيكة، أعوذ بالله، هي المقامات الموسيقية السيكة والبنجقة واللوكة، هذا ما له أصل القراءة بالألحان. يجب على المسلم أن يقرأ قراءة سمحة ما فيها ألحان ولا فيها، نعم، قراءة سمحة. طيب، فحينئذ لو أنه قرأ تلقائيا من نفسه فأصاب شيء من هذا، أو أصاب قراءة قارئ يقرأ، فقال هنا العلماء لا مانع، لأن الإنسان قرأ كذا من نفسه فوافقت إيش؟ فوافقت هذا، لكنه ما قصدها، ما قصد، خرج منه هذا حتى صوته صار يشبه فلان أو علان. اختلف العلماء في هذا الأخير، فقال بعضهم لا يجوز محاكاة القراء، وأما الشيخان ابن باز وابن عثيمين فقالوا هذا أسلوب في تزيين الصوت، يتعلم الإنسان بحيث أنه يقرأ بغير تكلف بقراءة فلان أو علان لا مانع، نعم، خلوها مثل المصالح المرسلة في إصلاح القراءة، يقول ما أعرف أزين صوتي إلا بقراءة فلان، ما أعرف دائما أسمع له، فقالوا لا مانع ولا يدخل في البدع، وجعلوها كأنها تشبه المصالح إيش؟ المرسلة، نعم. فالثانين يعني قد يكون ردوا على الشيخين، لأن يقولوا المصالح المرسلة إذا قام المقتضي وانعدم المانع، فالمقتضي كلهم ودهم يقرون قراءة النبي وما ثبت أنهم يحاول يحاكوه، وكن يقرأ بطبيعة، فحينئذ من قرأ يا إخواني بهذا من غير تكلف لا مانع، لكن لا يحط في ذهنه الانشغال عن كتاب الله بتتبع إيش؟ أي نغمات القارئ يبي يحاكيه، انسى التهديد والوعيد ولا يأثر فيه، نعم ولا يأثر فيه. طيب اقرأ.
قال رحمه الله،
لحظة. لا، إذا علم أنه كذا لا يصلي وراء، والله ما يصلي وراء، يشغل قلبه ما لها قراءة تأثير أصلا، لأنه نيته مو طيبة، ما لها قراءة. إذا كان يقصد قراءة بالإلحان يقرأ بفتح الله عليه، عرف كيف؟ يجي قارئ يقرأ يوم يضيق صدره من هذا بيغير، يعني قصدي يصير له ملل يغير جوله، يقول والله اليوم شيخ قراءته تشبه فلان في الحرم، طيب لا مانع من هذا، لأنه شوف قراءة، أضرب لكم مثل إخوانا السودانيين، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى آخره، طيب هؤلاء ليش يقولون بالطريقة دي؟ ما الشيخة ورثوا عنهم الطريقة هذه، القراءة النجدية، القراءة النجدية المعروفة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى آخره، هذه ورثوا إيش؟ ناس يقولون كذا، فلا يكون فعلهم بدعة، نعم. أذكر أنا شخصيا يعني في نشأتي في 19 سنة، أو الوالد الكريم الله يجعلها في عليين قول والدي، أعطت لي 100 ريال وقالت لي ولدي اشتري مصحف عشان تصلح قرايتك، اشتريت مصحف كامل للشيخ علي الحذيف، واسمع منه واسمع واسمع، أحيانا أقرأ القراءة تاع تأتي في خاطري واقرأ اللي سمعته. فالبعض يخرج من المسجد ويحسبني نفس الشيخ هكذا سمعت. فلا مانع أن الإنسان أكثر من سماع شخص. أو أنا أعتكف في الحرم سنين الحمد لله، قراء الحرم يقرون يقرون يقرون، أجي أقرأ أجي قراءتي أحيانا تشبههم، هذا لا مانع. بس المطلوب منك وشو؟ إنك ما كذا ما تعاير قلبك وتحاول تجي وتنزل وتنسى، فلا مانع من هذا. لكن لا تشرد بهذا وتغفل عن آيات الله وتطابق نفس الالتواء والخفض والرفع وتنسى الوعيد والوعد والزجر في القرآن والأحكام. نعم.
قال رحمه الله: وقال ابن أبي حاتم ذكر عن وكيع بن الجراح قال: حدثنا موسى بن عبيد عن يزيد بن عبد الله بن قصيط عن أبي رافع صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضاف النبي صلى الله عليه وسلم ضيف، ولم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم شيء يصلحه، فأرسل إلى رجل من اليهود قال: يقول لك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلفني دقيقا إلى هلال رجب. قال: لا إلا برهن. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: أما والله إني لأمين من في السماء وأمين من في الأرض، ولئن أسلفني أو باعني لأؤدين إليه. فلما خرجت من عنده نزلت هذه الآية: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا إلى آخر الآية، كأنه يعزيه عن الدنيا.
الآية فيها رجل اسمه محمد بن عبيد الربذي وهو ضعيف، فإسناد هذه الرواية ضعيف. نعم.
قال: كأنه يعزيه عن الدنيا. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: لا تمدن عينيك، قال: نهى الرجل أن يتمنى ما لصاحبه. وقال مجاهد: إلى ما متعنا به أزواجا منهم هم الأغنياء.
نعم. فأنت اقنع يا أخي الكريم، اقنع يا أختي، يا من تسمعي هذا اللقاء، بما قسم الله لك. لا تناكفين زوجك، ناكفين باللغة الحجازية معناها ايش؟ تشغبين عليه، وليش احنا كذا وما تجيب لنا كذا، والناس عندهم كلهم كذا وفي العيد وما ادري شلون. يا اخي ارضي بما قسم الله لك يا أمة الله، لا تودي عينيك لما هو اعلى منك في الدنيا من صويحباتك، وتقول انا ليش مع فستان العيد حقي 300 وجات لي فلان فستان العيد حقه 3000، تعري استاذه معنا 3000 الى اخر او 13000، ايش الكلام ده؟ لا تودين يا اختي عينيك لما هو اعلى منك في الدنيا، ولا انت ايها الزوج، لا ان تعيرها بجمالها وان فيه من هو اجمل منك، ولا هي تعيرك بمالك انه في اغنى منك. كل واحد فيكم يرضى بقسمة الله عليه. وقد روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظروا في أمور دنياكم لمن هو أدنى منكم، ذلك أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. فليقنع الإنسان بما أتاه الله، وهذه ترى من السعادة. قال الله تعالى يعني من أسباب العمل في رمضان والصلاح وقيام بدين الله أن الله يخلق في قلبك القناعة فتسعد. إذا صرت صاحب معصية تذهب القناعة، تصبح تنظر له أعلى منك وتشاكس من هو مسؤول عنك وتقول ليش ما تعطيني إلى آخره. هذا ليش؟ ضعف الإيمان واليقين. يسلط عليك قلبك عقوبة لك، تصبح من شبعان أي شيء يكفيك، لأنك عندك معاصي خلوات وعندك ظلم ومحرمات وغش تأتي به في التجارة، حتى الله نزع منك الرضا بالقسمة. انتبه، هذا من آثار المعاصي. ولا من كملت طاعته يصبح زاهد قنوع سعيد بما أعطاه الله. شوف الفلاح كيف يخرج تارك في البيت مرأة يعني يمكن من كثرة الفلاحة تقارب يعني أشكال الرجال المساكين، وهي تأخذ الفلاح وليس فيها في وجهها يعني نظارة المرأة الجميلة وكذا، قانع بها يموت لو ما تعيش معه، خلاص قانع فيها وقانع بالزرع الذي أعطاه الله إياه، إن ما ينظر من هو أعلى منه. فمدى مد الإنسان عينيه لما متع الله به من هو أعلى منه، فإنه حينئذ يذهب عنه الإيمان بالقدر ويشغب على ربه هو لا يشعر، وسبب ذلك ضعف اليقين. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أنثى ومؤمن فنحن حياة طيبة. بعض المفسرين قالوا: أي القناعة، يخلق الله في قلبك فتعيش سعيد بما أعطاك الله رب العبيد الحكيم العليم. ثم تذكر في قسمة الله له حكمة فيك أنت خاصة. إن من عباد الله، كما في بعض الأخبار الإلهية، إن من عبادي من لا يصلح إلا الفقر، فإذا غنيته أطغيته. قل الحمد لله أني على هذا المستوى، ما لقيت عمل وعندي ديون وعندي مشلول. يعلم الله منك ربما لو أعطيك ثروة فسقت وطغيت، تبقى هذه الفترة تموت تذهب الجنة تنسى كل ضغط حصل لك في الدنيا بدخول الجنة، كما قال النبي: غمس غمسة في الجنة هل مر بك إيش؟ بؤس قط؟ هل مر بك؟ ينسى كل بؤس مر به بغمسة في الجنة. ما تريد هذا؟ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمان، وأما إذا ابتلاه فقدر ضيق عليه رزقه فيقول ربي كلا، ما أهنتك يا عبدي بأني ضيقت الرزق عليك وأريد هوانك لمصلحة أن تجهلها منها الطغيان. كلا الإنسان لا يطغى عن راه المرأة استغنى. هاي شف تاريخك مع الحلقات، 30 سنة، أنا تقريبا يقارب 30 سنة تاريخي مع الحلقات. ينذر صاحب ترى ما شفتي واضح في الدروس، إن مرة مرتين ناشف تراه وغناه يشغله. ما قال النبي: لا أقول في إن الرجل الشبعان من أمتي متكل عليك. يقول بيني وبينكم: الجهل دعاه إلى إنكار السنة، الجهل، لأن شبعان في البيت ما يخرج من بيته، بين حدم وخشم متمتع ما في بيته من مرفهات حاطة في بيته من فواكه وحشم وخدم ومسابح ومدري شلون، ولا يخرج أصل المساجد يتفقه، مشغول بدنيا متابعة جماركه وأشياءه، يعني يسمون هذه تجارته وأشياءه، فحينئذ يصبح جاهل ينكر السنة من جهله. تود تكون كذا؟ فاحمد الله أن الله أعطاك قوتك، النبي مات مديون، احمد الله لست تشبه النبي. نعم، فالله ما منعك لأجل هوانه عليك، فإن المال يطغي، غالبا المال يطغي. شوف الآن الشخص اللي ذكرنا قصته، الأخ الفاضل الغسان، يقول لي شخص عرف به أو عرفه أن كان فلوسه على قده ويمكن مديون، قال وكان يعيشون معه سمعة المسجد في أيام جميلة يسلم عليه ويمشي معهم. يقول توفي والده أظن أو أمه لا أذكر، جاءت ورث 6 مليون أراضي جنب الحرم عشان بيعت. يقول ما عاد صار يسلم علينا، ما نشوف إلا بالسيارة المرفعة طالع فيهم كذا يعني، ولا يسلم. سبحان الله، ابتلاه الله. ثم بعد فترة ابتلي فمن المعاصي عياذا بالله وترك الصلاة أو شيء، فسد رأيه فدخل في مشروع خاطئ، فدخل في ملايين دين يعني، فبدأ يرجع كالمتردد، يقول صار يمشي بجنبنا، يبي يسلم يقول الحين جاي يسلم علينا، يبي يترك يقول تهجر اخوانك، فصار يمشي بيننا كالمتردد مو بعارف ايش يسوي. يا اخواني، احمد الله على ما رزقك واقنع بما اعطاك الله. الدنيا ترى دار زوال وفناء، ما هي دار بقاء، كما قال الشافعي: ان لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، لما علموا أنها ليست لحي وطن طلقوها واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. عجبت لأمرك لاهن تضحك وقبرك مكتوب، يا أيها الثري ترى هذا المال بيروح لورثتك، مالك هو الآن اللي تصدقت فيه وأنفقت، لن يدخل معك المال، فإنت إما تتصدق أو تحث الأغنياء على الصدقة ولا يحاضون على طعام المسكين. تحب أن لا تحث؟ بعض الناس لا يعطي ولا يحث،
تصل بإخوان المقتدرين، ترى فلان مقطوع الكهرباء عنده اسعفوه، ترى فلان مهدود بيته وما أعطوه التعويض الآن فرضا، يعني إلى آخره، فرضا اسعفوه، ما في معنى. حث على طعام المسكين، إذا ما قدرت تفعل أنت حث، يعني اقترب مع واحد تقدر فيه عنده المال وعنده هذا، ترى إذا فيه زكاة ترى فيه ناس مستحقين أعرف. ما تسكت كذا سلبي، تقعد سلبي، لا أنت تنفق مالك ولا تكلم الأغنياء يسعفون إخوانهم، فهذا بيتشبه من الكفار، قال الله فيهم ولا يحافظون ولا تحافظون على طعام مسكين، يا لا أنتم أنفقتم ولا حسيتم غيركم، قاعد سلبي كذا تستحي. النبي بنفسه حث على طعام مسكين، هل نلوم النبي؟ قام قال كما روى ذلك المسلم في صحيحه، بينما النبي في المسجد دخل أناس معلقين سيوفهم مشتابين النمار، عامتهم النظر، عثر عليهم فاقر آخر، فقام النبي وحث على إطعامهم. تصدق رجل من صاعه من بره من درهمه من ديناره حتى صارت أكوام من الصدقة وتهلل وجهه. أي من فيكم يا طلب الآن ما أعطى، ما عنده فلوس يعطي زايدة، لكن حث إخوانه، قال فلان جاي لها ظرف، فآمل منكم أنكم تشوفون بعض هذا. إذا حث الأغنياء إذا لم تستطع أنت، إذا لم تستطع، وإذا شفت غني بدأ يضجر يقول أنت العام طلبتني والسنة، أعرف أنه شخص إما مرائي أو ما يضجر الإنسان، يقول والله ما أجد الآن. أما يعني يسمونه يرد الشخص بعنف أو بشك يبعد عنه، هذا مسكين ما عرف فضل الحظ على طعام المسكين. والله أعلم بكل شيء.